الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العلي العظيم. نتكلم في تقسيم سورة ياسين. تقسيم سورة ياسين إذا أردنا أن نعتبرها فقرات، كيف يمكن أن نقسم سورة ياسين؟ بالأول نتكلم ياسين هو القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. بعدين لتنذر قوما، تكلم عن المنذرين، عن قريش والعرب، عن الأميين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله. بعدين تكلم عز وجل، هذه نستطيع نعتبرها فقرة، قسم بالقرآن وتأكيد على إرسال الرسول صلى الله عليه وآله، وأنذر إلى قوم، هذه صفاتهم، هذا وضعهم، هذه نقاط ضعفهم، هذا الأمل الذي فيهم. وبعد ذلك واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، الرسل الثلاثة اللي أرسلوا إلى قرية، وكيف أنه هؤلاء الرسل كذبوا، وكيف أن الحاكم طغى وبغى ومن معه، وكيف أنهم جاء من أقصى المدينة رجل يسعى واتخذ موقفا جيدا فقتلوه وقتلوا الأنبياء. ويتكلم عن هذا المؤمن أنه قال يا ليت قومي يعلمون. طيب، هذه أيضا يمكن اعتبارها فقرة. إذن قسم أول في القرآن والرسول ومن بعث فيهم الرسول لينذرهم، القسم الثاني أصحاب القرية. طيب القسم الثالث، القسم الثالث في إهلاك الأمم، إهلاك الأمم هذا موجود، إن كانت إلا صيحة واحدة ألم يروا كم أهلكنا وإن كل لما جميع لدينا محضرون. كل الأمم الهالك والمهلك والظالم والطاغي والمظلوم سيجمعون عند الله عز وجل. طيب هذه فقرة. بعدين بدأ وآية لهم الأرض الميتة، بعد منها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، ويتكلم عن الليل وعن الفلك، وبعد منها آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون سفينة نوح، وبعدين أنواع السفن التي أعطيناهم إياها، ويدخل إلى حياتهم الاجتماعية ويتكلم عن أوضاع الناس في المجتمع. بعدين فقرة أخرى أنه يقولون متى القيامة، وإنما هي صيحة واحدة. كيف الصيحة اللي كانت في مجرمي القرية، كل هاي صيحة لكن من نوع آخر. ثم يتكلم عز وجل النفخ في الصور، هذه فقرة. يتكلم بعدها عن أهل الجنة، فقرة. يتكلم عن أهل النار، فقرة. يتكلم بعدين عن النبي وما علمناه الشعر، هذه أيضا عن القرآن، هذه فقرة. يتكلم عن الإنسان الخصيم المبين المنكر للآخرة، هذه فقرة. طيب هذه فقرة كيف يمكننا أن نقسمها؟ في الواقع تقسيم السور مسألة استحسانية، والمفسرين ذهبوا فيه طويلا وعريضا. لما رأيت سورة ياسين ما يمكننا أن نقسمها تقسيما بوحدة المقسم كما يقولون، فقرات أقسام مواضيع متعددة ما يربط بينها، بعضها نشوف في ربط بينها، آية لهم آية لهم آية لهم، هذه يمكنك أن تربط بينها، تربط أنه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وأهل القرية اللي أنذروا ما قبلوا، يمكن أن تربط بينها. نفخ في الصور ووصف أهل أصحاب الجنة وأصحاب أهل النار وأهل الجنة، هذه يمكن أن تجعلها ثلاثيا أيضا. الإنسان الخصيم المبين الذي يناقش في البعث وفي الآخرة اللي ختم فيه السورة، يمكن تجد لما نشوف المفسرين. رجعت حتى أشوف سيد قطب ماذا كتب في هذه، كتب كتابة سطحية أدبية، وهذا ككل السور اللي عالجها سيد قطب أو قسمها. ماذا يقول؟ يقول شوط الأول، الشوط الأول عن السورة عن القرآن، الشوط الثاني يذكر الشوط الثاني عن المرسلين وأصحاب القرية، الشوط الثالث عن أن النبي ليس شاعرا. أولا تعبير بشوط، هذا الشوط شوط هو ما معنى الشوط؟ يعني هذا اللي مخذيها من الرياضة، كأنه ملاكمة شوط أول، أو أنه واحد يخطب يتكلم أول شوط ثاني شوط ثالث شوط، تعبير ضعيف بالشوط عن تقسيم فقرات السورة، تعبير ضعيف. يذكرني بأذن البنات اللي جايبيهم ما يفقهن في بعض القنوات، تقول نشرة الأخبار عندنا قصص، القصة الأولى من سوريا، القصة الثانية من كذا، ليش أي قصص هذه؟ أي قصة هي تعيش حالة القصص، فتقسم الأخبار قصص، هذا أيضا يقسمها أشواط من جو الكرة أو ما شابه ذلك، هذا ما يصح. وبقيت فقرات كثيرة لم يتعرض لها أبدا، ذكر هو ثلاث أشواط. طيب الشوط الرابع الشوط الخامس السادس السابع اللي هي محاور، في الواقع محاور وفقرات للآية. طيب، أردت أن أرى صاحب الميزان. صاحب الميزان رحمة الله عليه، أنا عندي انتقاد له أنه هو مقلد للراغب الأصفهاني وأنه ما يعرف عربي. ماذا نصنع؟ خبرته بالعربي، خبرته بالعربي بسيطة. بعدين عنده متأثر بالفلسفة، نصوص صحيحة السند أن هذه الآية في أهل البيت في علي، يقول هذا من باب التطبيق والجري، من باب الجري، من باب الجري. يعني كيف؟ حوالي 100 مرة وأكثر من باب الجري، أكثر من 500 مرة مقلد للراغب الأصفهاني، وكم عنده من أخطاء. ماذا يقول رحمة الله عليه؟ شفت في قوله تعالى راجعت فقط ليأكلوا من ثمره إذا أثمر وما عملته أيديهم، يقول وما عملته أيديهم، هنا ما نافية. كيف نافية سيدنا؟ الله يحفظك. يقول ليأكلوا من ثمره إذا أثمر، هو يأكل من ثمره والذي عملته أيديهم، ما موصولة، هو يقول ما نافية، ليأكلوا من ثمره إذا أثمر وما اشتغلت أيديهم هذا الثمر، يعني الله اشتغله. هذه ما نافية ما تستعمل في اللغة العربية بهذه الصيغة. كيف نافية؟ هي موصولة، من ثمره إذا أثمر وما صنعته أيديهم من ذلك الثمر أو في ذلك الثمر. إذن هو اعتبر ما نافية، وهذا باعتقادي خطأ. بعدين يقول ما الفرق بين عملته عمل وبين فعله؟ يقول الراغب يقول أن عمل يستعمل غالبا فيما يكون فيه قصد وإرادة، وفعل نفس الشيء يا سيدنا، عمل بقصد وإرادة، فعل بقصد وإرادة. عمل وفعل ليس الفرق بينهما بالقصد والإرادة، اثنين هم فيهم قصد وإرادة، والدليل على ذلك أن هناك جزاء مما يفعلون، والله عليم بما تعملون وعليم بما تفعلون، وما تفعلوا من خير وإلى آخره. تفعلون وتعملون في القرآن عمل صالحا، عمل سيئا، فعل فعلا مجازى عليه. فعل من حيث الإرادة والقصد في القرآن متساوية، لا فرق بينهما، والراغب أخطأ. إذن ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الفعل منصب اللفظ فيه على الحدث، العمل كأنه في صنعة في تركيب، الخبير بما تعملون، وتفعلون فعل أو لم يفعل، كأنه حدث مركز على أنه هل فعلت أم لم تفعل. عملت مجموع أفعالك، مجموع أفعالك المركبة كأن فيها خطة أو فيها تركيب. العمل بحسب ما أفهمه باللغة العربية في حالة تركيب، فرقه عن الفعل هو هذا، وإلا بالقصد والإدارة شيء واحد. طيب، الذين يفسرون القرآن من المفسرين الجدد أمثال سيد قطب وأمثاله، هؤلاء يعيشون حالة شعرية استحسانية ليس فيها التعمق العلمي، ولذلك ما يمكننا أن نأخذها. يقول أصحاب القرية ما يهمنا من هم القرية، وليش بيهمك إذا في عندك نصوص وأحاديث تقول من هي القرية؟ أنطاكيا التي هي عاصمة للمسيحية، ليش بيهمك؟ يهمك. يقول المهم العبرة. طيب، المهم العبرة لا بأس، لكن لما عندك نصوص تطبق هذه الآيات، وكأنه الميل إلى الحالة التجريد، وهذا لا يصح. التجريد لا يصح والتعميم لا يصح، مثل قوله تعالى وإنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يرحم السيد الطباطبا يقول هذا عام لكل قوم لهم هاد، وتطبيقها على علي يقول أن الرسول هو المنذر وأنا الهادي من باب الجري. كيف يعني؟ يعني قاعدة كلية وطبقها عليه. بالله جيب لنا أحد من في عصرنا يا أيها السيد، جيب لنا أحد في قم في النجف هو يكون هاديا تنطبق عليه الآية. أي جري هذا؟ الآية منصوصة أنه إنما أنت منذر، وجعلنا بعثنا هيأنا نحن اخترنا في كل قوم هاديا. هاديا هذا رجل رباني منصوص من الله سبحانه وتعالى. من يعينه؟ لازم يعينه السنة الشريفة، يعينه النبي صلى الله عليه وآله وهكذا. إذن أنا ألفت إلى أن كثيرا من كتاب التفسير المحدثين مثل سيد قطب، هؤلاء عندهم شعر مو تفسير، ما عندهم شيء علمي، يعيشون في أجوائه. وبعدين هو عند قضية الدعوة والدولة والأمة والمقولات اللي يطرحها، نعم يجيد الكلام حولها، لكن الباقي لا، ما عنده شيء، ما عنده شيء أبدا. والأخطاء الذريعة اللي يقعون فيها، أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يقول السماء كانت متصلة بالأرض مرتوقة قطعة واحدة، الله قصصها، منين جبتها؟ منين جبتها ففتقناهما؟ ارجع لمن يفسرها، أهل البيت يقولون كانت السماء رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت. إذن هؤلاء يتكلمون من استحسانهم. وسيد الطباطبائي على جلالته وعلى احترامه تفسير الميزان المفيد، ولكنه في تفسيره لمفردات اللغة العربية عنده ضعف كثير. ولمشربه الفلسفي تشوف، أنا قلت له رحمة الله عليه، رأيته بال74 زرته، قلت له ليش مخلي الأحاديث بالأخير، أحاديث أهل البيت مخليها بالأخير؟ قال أنا جايبها الأحاديث، لكن صحيح، لكن جايبها في الأخير. المهم أنه هذه ملاحظة عليه، لازم نحن نفسر القرآن بقول النبي وبقول المعصوم صلوات الله عليه. هذا أول، قوله مثل اللغة، يعني ليش يكون مكانة الراغب الأصفهاني واللغوي قبل الرواية عن أهل البيت عليهم السلام؟ مقامهما واحد. كما أن القرآن لا يفهم إلا بفهم مفرداته، كذلك لا يفهم القرآن إلا بما قالته العترة سلام الله عليهم. ولذلك أنا أعتقد أن تفسير الميزان يحتاج إلى نقد من ناحية التفسير الروائي وما استفاد من الروايات. وبعدين طلع له الله يرحمه بدعة الجري، هذا من باب الجري، من باب الجري. هذه ما معناها مقولة الجري؟ معناها تجريد الآيات عما ثبت بأحاديث صحيحة أنها مقصود بها كذا وكذا. طيب، إذن نحن وصلنا إلى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. جعل الجنات، قلنا أنه جعلنا فيها جنات، وليست كل الأرض جنة، لأنه لو بسط الله رزق للناس لبغوا في الأرض. وهذه الجنائن، أصل الجنة سميت جنة لأنها تجن تغطي. كيف يعني؟ يعني لكثافة شجرها وأوراقها اللي يدخل فيها ما يبين، تغطيه إذا راح داخل أشجارها، تغطيه أشجارها فأجنته، أشجارها أجنته، وهي جنة تجن، وليست من الجنون ولا من الجنة، تجن تغطي لخصبها تغطي، جنة سميت جنة. بعدين الجنات في يوم القيامة أنواع من الجنات وليست نوعا واحدا، ومن دونهما جنتان وأنواع الجنات اللي يعطاها المؤمن. هنا جنات من نخيل وأعناب. إذن إذا بستان نخيل يسمى جنة نخيل، بستان أعناب من أنواع الأشجار والعنب وغيره أيضا يسمى جنة أعناب. جعل الله عز وجل النخيل مقابل الأعناب، مقابل الأعناب لأن النخلة لها احترام خاص، حتى عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله: أكرموا عمتكم النخلة كأنها أخت الإنسان، كأنها أخت آدم، وأنه أشبه الأشجار بالإنسان، والنخلة النبتة الوحيدة اللي إذا قطع رأسها تموت كالإنسان، وهذا الثمر باسقات لها طلع نضيد، خشبية كلها خشب في خشب، وتنبت في مناطق صحراوية، مناطق ساحلية، في مناطق مختلفة، تنبت بعظمة بدنها جسمها، ويطلع منها هذا التمر الرقيق اللذيذ الطري، وتنبت هذا النبات، وبكثرة النخلة قد يصل إنتاجها إلى 400 كيلوغرام. فإذا النخل تركيز عليه كمادة غذائية، كإنتاج للناس لحياتكم، مقابل الأعناب كلها، كل الأعناب حطوها في جانب، جنات من أعناب وجنات من نخيل ضعوها في جانب. وقلنا أن الاهتمام بالتمر والنخيل هذا من ثقافة الإسلام، وأمير المؤمنين عليه السلام في ينبع غرس 100 عين غرس فيها نخل، وذكرنا أنه واحد يقول: شفت أنا رايح من المدينة ومحمل أحمال أكياس على دواب أو جمال، قلت له: يا أمير المؤمنين، ما هذا؟ قال: هذا نوى تمر رايح أزرع. قال: هذه 100,000 نخلة إن شاء الله. وبالفعل صارت 100,000 نخلة، وكان علي غنيا وارداته، ما كان يستعمل من بيت المال، هو ضيوف غيرهم ينفق عليهم 40,000 دينار وارداته السنوية من نخل ينبع سلام الله عليه. والنخل وجنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. فجرنا فيها من العيون، يقول من هنا تدل على التبعيض، ومن قد تدل على التقليل، أنه في هذه الجنات، في هذه المناطق القابلة للزراعة في الأرض، طلعنا في بعضها عيون فجرنا. والتفجير معناه أنه الماء اللي يندفع بقوة من تحت الأرض ويخرج إلى خارج الأرض، هذا يسمى يتفجر منها الأنهار. قد يكون يتفجر العين من جبل، يتفجر من وادي، يتفجر من رمل، يتفجر من أي شيء. فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. يأكلوا من ثمره، ليش ما قال من ثمرها؟ ثمره ثمر هذه النعم كلها، ثمر النخل وثمر الأعناب. يقول الضمير ليش جعل مذكر هنا؟ يعني هل يرجع من ثمره على النخل أو لا يرجع على الكل؟ هذا الشيء، هذا العطاء، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، يعني ويأكلوا مما عملته أيديهم. عملته أيديهم منه يعملون المربيات، المدبسات، يعملون من أنواع المصنوعات اللي تعمل من الأعناب والتمور، قد تبلغ 200 نوع من العمل ومن الأطعمة اللي تعمل. وما عملته أيديهم من هذه الثمار ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم من هذه الثمار اللي الله أعطاهم إياها، أفلا يشكرون. ثم سبحان الذي خلق الأزواج كلها. ما علاقة الأزواج بهذه؟ يقول هذه الجنات وهذه الثمار لولا نظام الزوجية ما نبتت، ولذلك الله أقامها على نظام الزوجية. عجيب. ويلقحون النخل، النخل إذا ما تلقح يخرج شيصا. الثمار كلها مهيئة لها حشرات هي تلقحها، أو هواء يلقحها، عوامل مختلفة تحتاج لكل تلقيح. إذن في أزواج، في تزويج كل الثمار، ولا بد لها من تزويج. قل للفتنة سبحانه وتعالى إلى نعمة تلقيح الثمار والنخيل وأنظمة التلقيح أصلا. أنظمة التلقيح كم شغل فيها جنود سبحانه وتعالى. سبحان الذي خلق الأزواج كلها تنزيها لمن خلق الأزواج. يقولون ليش استعمل سبحان هنا؟ قد يكون لأنه متهم بأنه له زوجة. سبحان خالقه، هو خالق الأزواج، هو غني عن أن تكون له زوجة، هو خالق الأزواج الذكر والأنثى كلها، كل الأزواج مما تنبت الأرض. طيب مما تنبت الأرض يعني زوج مما أنبتته الأرض، وإنما أنبتته الأرض بنظام الزوجية أيضا، ومن أنفسهم أيضا الزوجية منا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ومما لا يعلمون نظام الزوجية شامل لأشياء كثيرة. هذه الكهرباء لولا الزوجية ما طلعت كهرباء، مثبت ومنفي، موجب وسالب حتى تتولد الكهرباء. إذن ومما لا يعلمون الكهرباء، لم نكن نعلم نظام الزوجية فيها، الآن فهمنا نظام الزوجية فيها. سبحان تنزيها لخالق الأزواج كلها، اللي هو منزه عن أن يكون له زوجة، منزه عن أن يكون له ولد، تنزيها له أن يشبه هذه المخلوقات الزوجية. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الكون كله قائم على نظام الزوجية، الشمس، القمر، الكواكب، الهواء، الإلكترون، النبات، الحيوان، البحار، كله قائم على نظام الزوجية. وعندنا أنه بعد أن يتم حشر الناس، يحشر الناس ويوزعون للجنة والنار، طيب تمت، وأهل الجنة في الجنة مخلدين، وأهل النار يأخذون جزاؤهم في النار. بعد ذلك يقول الله عند مشروع سيخلق خلقا من غير فحولة ولا إناث، خلق آخر رح يخلق سبحانه وتعالى. وين؟ ممكن في الأرض، يخلق في أرض أخرى من غير فحولة ولا إناث، ليس بنظام الزوجية. وهذا أمر عجيب أن الله عز وجل ينشئ مخلوقات أخرى تتكامل باختيارها. ربما الآن عندنا الملائكة، لا، هي طبيعتها تتكامل، كأن الملائكة ما يمكنها ما تتكامل. الملك إذا ما سبح الله يموت، تنفس له، الأكل، الغذاء، إذا زاغ عن أمر الله عز وجل يمكن يمرض إلى آخره. إذن يخلق الله عز وجل كما ورد في روايات متعددة، الصدوق رحمة الله عليه رواها في آخر كتاب الخصال وغيره، ويخلق الله خلقا من غير فحولة ولا إناث. وقول تظنون أنه الله يعني انتهى بس عند مشروعكم؟ لا، بعد مشروعكم أيضا عند مشاريع سبحانه وتعالى، وبعد مشروعكم يجي وقت المشروع الذي هو من غير فحولة ولا إناث. سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. طيب هذه الآية الأولى، آية لهم الأرض الميتة، وهذه فقرة في سورة آل ياسين. آية لهم الأرض الميتة كيف عملنا إلى قوله عز وجل أزواج كلها ومما لا يعلمون، وآية لهم أخرى، آية لهم الليل نسلخ منه النهار. كيف يعني؟ هي سلخ جلد الشاة، ليش الليل هو الأصل والضوء هو طارئ، حتى إذا كشط الضوء صار ليل فإذا هم مظلمون. يقول الليل هو الأصل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وأنظمة خلق الليل، النور والظلمة، عندنا الظلمة في القرآن الكريم، الظلمة في القرآن الكريم مخلوق مستقل ليس أمرا عدميا. بعضهم يقول النور والظلمة هي عدم النور، الحياة والموت عدم الحياة، لا لا، خلق الموت والحياة اثنينهم موجودات مخلوقان، النور والظلمة مخلوقان متصلان، يسلخ أحدهما من الآخر. كيف هذا؟ تعال لعلماء الطبيعة ليفقهوه ويفهموه. نحن نؤمن بما قاله الله سبحانه وتعالى. الأخوة يقولون فاصل، إن شاء الله نتابع معكم بعد الفاصل، وشكرا.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني، يلي تركته ما تركني، يلي أقرب لي مني. إيسى بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك، أسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني، يلي اقرب لي مني، ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ السيد الياسري من البصرة يقول سألتكم عن رأيكم بحبر الأمة ابن عباس، ما رأيكم به؟ سألتكم عن رأيكم بياسر عرفات، ورأيكم برابعة العدوية. رابعة العدوية متصوفة على منهجها، ونحن ما نؤمن بها النمط بهذا المنهج، لكن في عندها أفكار، الصوفية عندهم أفكار قبلها أهل البيت عليهم السلام. ياسر عرفات، ياسر عرفات زعيم سياسي اشتغل للقضية الفلسطينية مثل ما يقولون رجل بالفلاحة ورجل بالبور، اشتغل بها الطريقة هذه اللي ما انتجت، مع الأسف ما انتجت، ووصلنا إلى مشاكل ومساكين الآن فلسطينيين واصلين إلى طريق مسدود واليهود قسموهم قسمين وحالتهم حالة، والعرب بدأوا يتخلون عنهم ويبيعونهم يركضون وراء إسرائيل. قالوا في الأمم المتحدة 4 دول عربية صوتت لإسرائيل أن هي تكون مسؤولة في العالم عن حقوق الإنسان. ما شاء الله، هؤلاء اليهود كم هم إنسانيون وكم هم عادلون عدالة. طيب، هذا عن ابن عباس. ابن عباس أنا كتبت فيه كتابة وفيه نقد لابن عباس. حبر الأمة ما سمى حبر الأمة، سمى السلطة حبر الأمة، وحبر هي كبير، حبر مال الحاخام، الحاخام يعني حاخام المسلمين. هذه ما لها قيمة، هذه التسمية يسمونها حبر الأمة. فيها نقد لابن عباس، ثم قلت ما أنشرها لأنه في 2 من الباحثين صديقين عزيزين، صديقان عزيزان، سماحة السيد مهدي الخرسان عند موسوعة ابن عباس، وهو يشيد فيه ويرى أن له مقاما، والأخ السيد جعفر مرتضى كذلك يرى أنه هو بريء، ما سرق بيت مال البصرة ويرى أنه المديح. المهم ابن عباس، ابن عباس أنا عندي نقد له. الأحاديث التي هي في بين بني هاشم وغيرهم أقبلها منه، الأحاديث اللي بين بني العباس وآل علي ما أقبلها منه، عنده تعصب لبني العباس. وأما أبوه العباس فأنا ما أعتبره أنه ثقة. العباس أول شيء هو إضافة لعبد المطلب. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه كم ولد عند عبد المطلب؟ قال 10 والعباس. إيه كيف يعني 10؟ ليش ما قال 11؟ اتبعت شفت أن أم العباس أمة لأم أبي طالب وأم عبد الله جد النبي، أمة لهم أعطوها تخدم هذا أبوهم وأحلوها له، فحملت منه العباس. قالوا لها هي حملت، قال إيه الولد اكتبوا عليه أنه عبد لكم العباس، يعني 10 والعباس هذا رميش ماذا، هو طلع هو العباس أكل أولاد الأول والتالي. تفضلوا أبو مريم تفضل.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام، أهلا. تفضل أبو مريم، قول لا تعطلنا.
شيخنا الجليل رزقك الله شفاعة محمد وحسن العاقبة إن شاء الله.
إن شاء الله وإياك. شكرا على هالدعاء. شكرا حفظك الله. شكرا. طيب، سيد الخوئي رحمة الله عليه له تعبير جيد عن العباس. العباس بالأول لما توفي النبي صلى الله عليه وآله إجا قال له يا علي مد يدك وبايعك، حتى يقول عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله. قال أنا أمرني النبي أني أشتغل بتغسيله وأتركهم إيش يسوون في تعرف الخطة عند القرشيين وعند أهل السقيفة. قال ما رضى. أبو سفيان إيش يصرون على الإمام؟ ما رضى. بعدين كان متحمس كيف يأخذون الخلافة من بنو هاشم إحنا أولى. لما قال أبو بكر وعمر خلينا نروح للعباس نرضي، نروح لأبو سفيان نرضي، راحوا للعباس رضوه وتغير موقفه وسكت عن ظلامة الزهراء سلام الله عليها، سكت. نعم تفضل. الأخ حسن هذا طالع.
السلام عليكم ورحمة الله.
حسن طالع لنا باليا نصيب. عليكم السلام، أهلا.
سيد العزيز، نساءنا نساءكم حق لكم، اولا يفترض ان تفهمتون اهل البيت ثم من شرحان القران، فكيف اختلف الفقهاء والعلماء بهذا يجوز وهذا لا يجوز.
كثير اختلف
الامام علي، هو كنت ماسكا يدي
كثير
يعني
هذا طبيعي، اختلاف العلماء والفقهاء طبيعي. فانت شو تريد تقول؟
اشتغل الرجال، اشتغل وزير واشتغل جندي تحت ايدي الخلفاء الثلاثة.
هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. شوف انت بدأت من حرث لكم واتيان المرأة من الخلف، ركضت فيها أبو بكر وعمر وعلي. ليش تطفر من موضوع يا موضوع؟ أصبر واحد واحد. قلت لك أن علي لا يمكن أن يكون مأمورا لأبي بكر وعمر. يوجههم نعم، هم يقولون أنبه من أن يكون أنا أزع على قائد جيش، هو أنبه، ويقول لا كنت لمعضلة ليس لها أبو الحسن. إذن هو موجه نعم، جندي عندهم لا، هذا غلط غلط. واللي يقولها ما يعرف، ما لو كان عالم كبير يقول له ما مطلع ما تعرف أبدا. وبالنسبة لي اتيان النساء من الخلف، انت روح قلد المذهب اللي انت تابع إلى يا ابن الحلال، تريد تقلد عمر قلد عمر، انا شي خصني. طيب الاخ ابو مريم، طيب عندنا اسئلة، سؤال اخر عن العباس، كنا نتكلم العباس السيد الخوئي قدس الله نفسه، يقول مرة قالوا للعباس ميزاب بيتك يصب على طريق الناس إلى المسجد، وعمر قال اقلعوا، خلع عمر الميزاب فغضب وسواها قضية لبني هاشم في مقابل قبائل بني قريش والقبائل القرشيين، حتى رضوا. وعمر قال له إلا أنا أطلع أنصب الميزاب بيدي حتى ترضى. سيد الخوي قدس الله نفسه يقول لفاطمة الزهراء ما غضب قد ما غضب لميزابه. إذن هذا نحن ما نعتبر أنه هو مهم. العباس عندنا غير مرضي. عبد الله ابن العباس زين إلا في الأمور اللي تتصل بين بني علي وبني هاشم ما نقبل روايته. طيب سؤال يقول هل أكثر الروايات تقول إن الإمام المهدي سلام الله عليه يتصدى لأمور المؤمنين بخفاء العنوان قبل 10 سنين من ظهوره، منين جايبها ابن الحلال؟ ما معنى كلام هذا الأخ؟ يقول أن الإمام 10 سنين هو بصورة واحد، ما يقول أنا المهدي، ويصدى للأمور ويدير الأمور، بعدين يقول للناس ترى أنا المهدي. وهذول جماعة اللي كذبوا على السيد مقتدى وهو ردهم، قالوا السيد مقتدى هو المهدي، الآن يقول أنا اسمي مقتدى، بعد 10 سنين يقول ترى أنا المهدي، وكنت من الأول عنواني مخفي. نحن نقول له ما يصح ذلك، وأكثر الروايات وينها؟ ولا عندنا رواية أبدا. هذا من المكذوبات أيها الأخ. عندنا قبل ظهوره سلام الله عليه ب7 أشهر يظهر في شبهة ليستبين أمره، ناس يشوفونا ناس يرون، ناس ما يشوفونا، ناس يصدقون ناس ما يصدقون، 7 أشهر ويتحرك الإيرانيين العراقيين المسلمين في العالم حتى يمهل لظهوره سلام الله عليه، ويكون اليماني هو يمثله، يرجع الناس إلى اليماني، هو يتحرك 7 أشهر قبل ظهوره سلام الله عليه. هذا واحد. طيب عندنا سؤال اختلاف القراءات القرآنية نوع من التحريف؟ لا 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 لا، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. القراءات 7 بعدين اجت، ما كان لها اساس لا بزمن الصحابه ولا بزمن النبي وغيره. والائمه عليهم السلام قالوا اقرأوا كما يقرا الناس، اقرأوا بالعربيه الصحيحه، ولو فيها تفاوت ما يهم، اجازها الائمه عليهم السلام. نعم تفضل ابو أم عباس، تفضلي يا أم عباس، تفضلي تفضلي يا أم. طيب إذن القراءات 7، والقراءة المعروفة قراءة عاصم. الآن هذا القرآن اللي طابع الملك فهد وموزعينه على العالم، شوفها منه واحد يقول أنتوا تقولون بتحريف القرآن، قلت له ولك شوف القرآن اللي طابع ملكك شاهك، رواية الشيعة عن عاصم اللي هو شيعي، شو تقول أنت؟ ماذا تقول؟ سكت سكت سكت، هؤلاء أهل باطل. طيب يقول إذن القراءات ليست تحريفا لا، ويصح أن تقرأ بأي قراءة. يقول الأحاديث الواردة في كتب الشيعة خاصة الكتب الأربعة المعتبرة هل تعتقد بصحة كل أحاديثها؟ أقول على العموم، الله يرحم السيد شرف الدين عنده تعبير جيد، يقول مضامين الكافي كلها صحيحة، مضامين وليست كل رواية رواية. ونحن اعتقادنا من الأمور الواضحة البديهية عندنا نقول بفتح باب الاجتهاد، ونقول أنه يجب أن تخضع كل الأحاديث الكتب الأربعة البخاري الكتب الستة كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته لازم يخضع للبحث العلمي، ويجب أن يكون في كل عصر من المسلمين من يصحح ويضعف، مو أن البخاري طلع قبل 1200 سنة وصحح وضعف وكل اللي قاله خلاص اقفلوا عليه واقبلوا كل ما يقول. ما عندنا هذا غلط، هذا ليس منهجا علميا. واحد كتب لك راشدته قبل 1200 سنة والآن روح اصرفها، ما يصح. لازم في كل عصر نصحح ونضعف، قد نضعف ما صححه البخاري وقد نصحح ما ضعفه مجتهدين وعلماء من المذاهب في كل عصر. نعم نعم أخ محمد من جزر الكناري، تفضل يا أخ محمد. هذا الكناري أخذ الخط. طيب يقول إذا واحد سافر وعاد إلى بلده قبل أذان الظهر، إذا لما سافر ما أكل شيء بالطريق ورجع، يعني يجب عليه أن يمسك ويجدد نية صيامه. إذا كان ما أكل خلص، ما دام أكل قبل أن يأتي حينئذ لازم يقضي ذلك اليوم. نعم أخت مكية تفضلي. ألو نعم تفضلي تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام يا هلا.
شيخنا أنا والدي والدتي متوفين
رحمة الله،
أصليهم صلاة أصليهم صلاة الغفيلة وأهديهم يا أحسن لو أدعيهم بالصلاة أحسن.
يجوز أن تصلي أي نوافل وتهدين ثوابها، أنت صلي صلاة النفل الغفيلة عادية، صلاة النافل اللي عندك عادية، وتقولي اللهم ثواب نوافلي أهديها لوالدي، هذا يصح. أو تصلي كم ركعة ومن الأول ناوية أنه هذه الصلاة كم ركعة أصليها ركعتين هدية لوالدي، إما لوالدي وحده أو مشترك مع والدتي أيضا يصح يصح أيتها الأخت. نعم بعد يقول كم عمر عائشة عندما توفيت وعندما تزوجت؟ هي تقول كان عمرها 9 سنين لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله. نحن نقول لا مو صحيح كلام عائشة عن عمرها وعن لباسها وعن الأمور الجنسية عن ضرتها عن نسوانها عن جمالها عن 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 ما نقبلها أبدا. تتكلم على خديجة تقول أنا ما غرت على وحدة إلا أكثر شيء غرت على خديجة، بعدين ماريا القبطية لما شفتها الشكل بيضة وكذا 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 غرنا عليها، تفرغت لها أنا وحفصة قلنا نريد نطل نهججها إلى آخره. اللي هي تتكلم عن نفسها هكذا ما نقبل كلامها. 9 سنين ما كان عمرها، لأنه هم يروون أنه يقول خطبها النبي من أبوها، قال لها خل أطلقها أنا معطيها المطعم ابن جبير، يقول أصبر علي حتى أطلقها منهم أستلها منهم سلا طريقة أي قنعهم يقبلون بطلاق بنتي، طلقها وبعدين أعطاها للنبي إذن كان متزوجة. بعد يقول تقول له يا رسول الله كل نسوانك إلهم كنية، أنا كنيتي قالت كني باسم ابنك عبد الله، يقولون يعني عبد ابن أختك عبد الله بن الزبير، ابنك عبد الله، وبعدين يمكن قبل ولادة عبد الله ابن الزبير وما يصير باسم ابن أختها، معناه كان عندها ولد يمكن ومات. بعدين هي تقول تقول أنه أنا أصغر من أختي أسماء بعشر سنين عالعة. أسماء عند البعثة كان عمرها 27 سنة، يعني هي عمرها 17 سنة إلى آخره. إذن ما يمكن أن نقبل سنها. وتوفيت كيف توفيت؟ توفيت 57 أو 58 هجرية. توفيت لأن معاوية قتلها أخوها محمد في مصر وقامت تلعنه هو وعمر بن العاص. ثم عبد الرحمن رفض بيعة يزيد أيضا، واصطدم به الوالي مروان بالمدينة والي معاوية وقتل أيضا، اتهمت به معاوية، قاتلها أخوة اثنين. ويقولون أنه بالأخير هو حفر لها حفرة ووقعت عائشة في الحفرة وتكسرت وتمرضت وتوفت. هذه أيضا وارد عندنا. الأخ يقول كم عمر سيدتنا خديجة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله؟ عمرها 25 أو 27 سنة. خديجة سلام الله عليها لم تتزوج قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت باكرا. المؤرخ البلاذري اللي هو ثبت يقول غيره غيره غيره، أشخاص يقولون أنها كانت باكرة وما متزوجة. طيب هذني البنات اللي عندها رقية وزينب وأم كلثوم، يقول هذني بنات أختها، هالة أختها كانت متوفية وثلاث بنات صغار عندها هي ربتهم، فكانوا ربائب رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب بعدين يقول سؤال، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه ذكرناها. وأنه الأرض، شوفوا الأرض يرثها عبادي الصالحون، دولة العدل الإلهي على الأرض لابد أن تكون على يد الصالحين، هذه موجودة. وعندنا حتى في كتب أهل الكتاب أنه يحكم الأرض الرجل الصالح. ومن هنا سمي الإمام المهدي، عامة الناس يقول أبو صالح أبو صالح، من هنا الرجل الصالح الموعود الوارث الأرض اللي هو إمام الصالحين سلام الله عليه، هذا أيضا وارد عندنا. أيها الأخ يقول سؤال، طيب تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا
شيخنا الملك رياض بن الملك عبد الله، ما مشهور بالرواية؟
الملك عبد الله موجود عندنا رواية أنه آخر من يحكم الحجاز اسمه عبد الله، وإذا هلك لم يجتمعوا بعده على أحد، ويكون ينتهي ملك السنين ويكون ملك الشهور والأيام. لأن هذا سلمان حكم أكثر من سنة، أقول يمكن هذا مو عبد الله، لكن يوجد آخرون يقولون ليش هذا هو عبد الله ويكون ملك السنين عن ثلاث سنين وفوق، يعني أنه هذا ما يزيد عن ثلاث سنين، لازم ينتهي قبل ثلاث سنين وليس قبل سنة واحدة. هذا أيها الأخ. يقول يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ليش ما قال أن يرضوهما؟ ليش الضمير هنا مفرد؟ يرضوه لأنه واحد، يرضى الله رضا الرسول، ما عندنا رضايين، أن يرضوه. ويمكنك أن تعيد الضمير على كليهما، أن يرضوه الله أن يرضوه الرسول، على حسب المورد هذا يكون معروفا. إذن هذا يصح. أيها الأخ يقول إذا زوجة تخون زوجها وترسل تراسل مع رجل بالموبايل وترسل له صورها، هل يجوز أن يطلقها؟ أولا لازم يتأكد، لأنه بعضهم عندهم حساسية يتهم زوجته بدون حق. إذا ثبت عليه إن صح يجوز ليطلقها، ما لكنه رح يتزوجها أفضل منها مو معلوم. إذا يجوز له أن يطلقها، والأفضل أن ينصحها، يمكن أنه الشيطان غلبها وهي تتوب. طيب يقول عن قوله تعالى وأذنت لربها وحقت عن السماء. ما معنى أذنت لربها؟ يعني تأذن تعطي إذن؟ لا، أذنت لها معنيان. معنى أعطى إجازة أذن له، ومرة بمعنى استمع له. أذن له يعني أعطى أذنه. أذنت لربها، استمعت أمر ربها وحقت وأعطت الحق الذي عليها. هذا أذنت بمعنى استمعت هنا. يقول اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود. ما المقصود بالورود؟ الورود يوم القيامة. نعم، هذا يوم الورود. يقول مقصودة يعني يوم أرد عليك؟ لا، يوم القيامة، يوم الورود على الحوض الكوثر. وانت اللهم ارزقني شفاعة الحسين حتى في قبري وفي حشري، ويوم أرد عليك، يوم أرد على المحشر وأرد الحوض حتى بشفاعة سلام الله عليه أشرب من حوض الكوثر. يقول سؤال: ما جمعت ثروة إلا من بخل أو حرام، هل هذا ينطبق على الكل؟ ينطبق على الغالب. الإنسان اللي يصير مليونير معناه أنه عنده مكسب حرام يكسب منه، أو بخيل بيعطي، خاصة والمجتمع بحاجة أقاربه. أنا أعرف واحد كان مليونير، مليونير كبير كبير، ومرة هدد بنك أنه أكسرك ترى أنا. وقالوا لي كان بيت قديم سهم أخته من بيت أمها وأبيها لسه ما معطيها إياه ومرابي. إذن هذا الشخص ما يجمع هذه الثروة إلا من بخل أو من حرام. هذه نعم قاعدة غالبية أيها الأخ. طيب، يقول أنا اهتديت لولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأعمل في شركة خاصة، وأعمل حتى أستغني، ولا عندما علم صاحب الشركة بحالي استغنى عني ورفضني من عملي وأنا أعمل. وأنت لعلك يا أيها الأخ اللي يهتدي ويغير مذهبه إلى مذهب أهل البيت، ما لازم يقول لزيد وعمر، أنت قمت تتكلم وهذا عنده حساسية، في التقية وسعة، ما لازم أنت تتكلم، وسعة الآن في عمل إن شاء الله تجد عند غيره، ولكن عليك بتقية ومداراة الآخرين. نعم. الأخ أبو أحمد من البصرة، إن شاء الله آخر تليفون، وقتنا أيضا قريب ينتهي. نعم، تفضل تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، أهلا.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
أسمعك. عليكم السلام، تفضل
شيخنا. بالنسبة للشخصية الكبيرة شعيب بن صالح التميمي، هذا هل إنه عربي أو من إيران؟ وكذلك أين يسكن؟ لأنه يذكر في مسارة أنوار اليقين من بطن الطالقان يطلع. وهل هو موجود الآن؟ جزاكم الله خير الجزاء.
شكرا. نعم، وارد عندنا أن شعيب بن صالح في بعض النصوص عند السنة وارد أنه تميمي، وهو قائد عام لقوات إيران، يمكن يكون من أصل عربي. عندهم الآن الناس ضباط كبار من أصول عربية كثيرين في إيران، عوائل عربية، بيت الخزاعي والنخعي ومالك وتميمي وأنواع كثيرين في لسه، لفتحوا خراسان وطوس بني تميم إلى الآن خمس قرى يتكلمون عربي. يمكن، فإذا يمكن أن يكون إيرانيا من أصل عربي، وهو القائد العام لقوات إيران، يروح مع الخراساني بايع الإمام سلام الله عليه، والإمام يبقيه ويعين القائد العام لقواته، ووارد فيه مدح كثير. عندنا آخر سؤال، يقول أنا امرأة متزوجة وأقوم الحمد لله بواجباتي وأربي أولادي وزوجي ينزعج من خدمتي مع أني أنا أقوم بكل واجباتي. يا أختي الكريمة، لا حل في هذه الحالة إلا بالتوافق مع الزوج. أنت تصيري شاطرة، اكتبي رضا وخليه يسمح لك، هو بتقدرين تروحين لبرا بعض الأعمال بعض الأنشطة. نعم، هذه ترجع إلى التوافق، وما دام أنت شاطرة في تدينك وفي إيمانك في تربية أولادك، إذا اكسبي زوجتك، تستطيعين أن تكسبي زوجك بالكلمة الطيبة وهو يرضى بعملك. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، وثبتنا على هداك حتى نلقاك. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، أبعدنا عما يسخطك علينا. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم انصر الحشد الشعبي نصرا مبينا مؤزرا. اللهم انصر الجيش العراق، اللهم انصر أهل العراق على هؤلاء النواصب الكفرة. اللهم وأعز المسلمين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.